أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذي. اليوم نستضيف ضيف من اليمن، نستضيف نتحدث اليوم عن الإعلام والتدريب في الإعلام وفنون الصحافة المختلفة التقليدية وأيضا التي واكبت وسائل الإعلام الحديث ووسائل الإعلام الاجتماعية إذا صح التعبير، السوشيال ميديا. ولكن قبل أن نبدأ حديثنا، نرجو منكم الاستمرار في متابعتنا في جميع منصات الصوت وعلى حسابنا في اليوتيوب، ولا تنسوا الاشتراك ودعمنا وتشجيعنا باللايك والإعجاب، وأيضا مراسلتنا على البريد الإلكتروني بكافة الأفكار والمقترحات والتجارب، وإن رغبتم بالمشاركة معنا في أفكار أو مقترحات. نستضيف اليوم الأستاذ خالد الهروجي، كاتب وصحفي من اليمن، يعمل في الصحافة منذ أكثر من 20 عاما، عمل أو شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة، الصحيفة الرسمية والصحيفة الأولى في اليمن، واتجه منذ ما يقارب 10 سنوات الأخيرة إلى التدريب أو الاحتراف التدريب تحديدا في الصحافة الاستقصائية مع شبكة أريج في العاصمة الأردنية في عمان. يعمل حاليا كمدرب إعلامي، وبطبيعة الحال هو يعني صاحب قلم ومهنة ومهنية خاصة، كاتب صحفي. مرحبا أستاذ خالد.
مرحبا أبو باكر، شكرا جزيلا على هذه المقدمة الطيبة، وأنا سعيد أن ألتقي بك في هذا المشروع الرائد، المشروع الذي أتمنى أن ينجح ويحقق كثير من النجاح. أنت يعني تبذل جهد كبير في تأسيس نوع جديد من العمل الإعلامي والعمل الصحفي في اليمن.
شكرا جزيلا أخي العزيز. أيضا أحب أن أضيف أن الأستاذ خالد نفذ وأشرف وأدار عدد كبير من الدورات التدريبية في الصحافة الاستقصائية، وأشرف أيضا على التحقيقات في الصحافة الاستقصائية في اليمن. اسمح لي عزيزي أن أبدأ بآخر ما عرفته، يعني آخر ما عرفتك به، يعني وهو الصحافة الاستقصائية. من 10 سنوات سابقة يمكن أقل أو أكثر، لم يكن هذا المصطلح تحديدا رائج، وكنا نتحدث عن فنون صحفية مختلفة، التحقيق، الاستطلاع، بطبيعة الحال الفنون الرأي، إن كانت المقالات أو كانت التحليلات. ولكن متى راج هذا المصطلح الصحافة الاستقصائية؟
الحقيقة أنه يعني ما زالت الصحافة الاستقصائية بالذات في الوطن العربي واليمن بطبيعة الحال يعني في بداياتها. احنا الآن نتكلم عن تقريبا بالتحديد 13 إلى 14 سنة من لما بدأ مصطلح الصحافة الاستقصائية بالظهور في الوطن العربي، وكان لشبكة أريج الفضل الأول في إدخال هذا الفن المهم إلى الصحافة العربية. البداية كانت تقريبا من 2008 بدأ التأسيس، وبدأ النشاط بثلاث دول عربية في 2009، وبعدين أخذت في التوسع حتى شملت أغلب الدول العربية الآن، ويعني حققت كثير من النجاح والتقدم سواء في مجال تدريب الصحفيين وجعلهم يمتلكون القدرات التي تمكنهم من العمل في الصحافة الاستقصائية، أو في مجال إنتاج التحقيقات بمختلف أنواعها، تلفزيونية ومكتوبة وإذاعية أيضا. خلال السنوات الـ 13 أو الـ 14 الماضية بلغ عدد المتدربين في الوطن العربي أكثر من 1500 إلى 1600 متدرب على الصحافة الاستقصائية. كان لليمن نصيب كبير في هذا المجال، هناك أكثر من 200 إلى 250 صحفي يمني تدربوا على الصحافة الاستقصائية، وهذا رقم كبير يعني. إذا إلى جانب أنه عدد كبير من التحقيقات أنتجت من اليمن، أنتجت من اليمن ونافست على جوائز شبكة أريج في كل المؤتمرات السنوية للشبكة، بل ونافست على جوائز على المستوى الدولي.
أنت تقصد أنه فن الصحافة الإقصائية أو نوع الصحافة الإقصائية كان موجود في العالم وتمارسه؟
موجود في العالم طبعاً، عندنا في الوطن العربي بدأ البدايات من 2008 و2009.
طيب أنت إيش اللي دفعك؟ أنت يعني كشخص تعمل في الصحافة منذ فترة طويلة وتعمل في الإعلام، في النهاية أنت مهما تقلت من مناصب لكن أنت صاحب قلم وتكتب وشخص مهني، إيش اللي دفعك للاتجاه نحو التدريب أو الذي يعني أغراك بشكل أو بآخر أنه تجد في هذا النوع من الفنون الصحفية مجال للعمل واحترافه أيضا؟
تعرف أبو بكر، العمل الاستقصائي عمل ممتع يعني، تجد فيه ذاتك كصحفي، تجد فيه المتنفس الذي يجعلك تشعر بقيمتك كصحفي، بأهميتك كصحفي.
صحيح.
انا بدات في 2009 كمدرب مع شبكه اريج ومشرف على الصحفيين اليمنيين، وبعدها بدات اشرف على زملاء من مصر ومن سوريا ومن الاردن. تشعر وانت تدرب صحفي او تشرف على تحقيق صحفي في الصحافة الاستقصائية بأنك يعني تعمل عمل عظيم. الصحافة الاستقصائية صحافة حرة وتحتاج إلى بيئة وإلى حاضنة. الوطن العربي خلال السنوات الماضية وتحديدا تقريبا قبل 7 إلى 8 سنوات كانت بيئة خصبة، وكان في قبول حتى في مختلف الدول العربية لهذا النوع من الصحافة، هي تسمى صحافة المساءلة، صحافة البحث عن المواطن الخلل، عن الفساد، كشف المستور بشكل رئيسي، كيف أنك تنبش في قضايا تهم المجتمع، تهم بعيدا عن الجانب السياسي. يعني في الغالب كثير من التحقيقات الاستقصائية التي أنتجت في الوطن العربي كانت بعيدة إلى حد ما عن الجانب السياسي، كانت تركز على ما يهم المواطن اليمني، ما يهم المواطن اليمني سواء من حيث الخدمات أو البيئة، الناحية الاجتماعية، العلاقات الإنسانية. يعني في اليمن إحنا تحدثنا في كثير من التحقيقات عن الجوانب الاجتماعية التي تهم المواطن اليمني بشكل رئيسي، إلى جانب قضايا الفساد وقضايا البيئة وقضايا المساءلة. تشعر إنه في عمل 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 حقيقي.
وكأن يعني أنت تكلمت على 6-7 سنوات ماضية، وكأن يعني كان هناك يعني هامش مقبول من القبول السياسي في النهاية. إذا ما كانش هناك يعني حاضنة مقبولة، أنت تكلمت عن بيئة وحاضنة، إذا ما كانش هناك حاضنة قابلة لهذا العمل والمساءلة، فأعتقد أنه بيكون الموضوع في خطورة أكبر على الصحفي.
صحيح. وأنا يعني أتحدث معك اليوم أشعر بالأسى لما حصل في عدد كبير من الدول العربية. هناك تراجع مخيف في أغلب الدول العربية عن ما كان موجود قبل 6 إلى 7 سنوات. مثلا في اليمن أصبح من الصعب جدا أنك تنتج تحقيق يعني يناقش قضية مهمة، صعب أنك تخرج وتحمل كاميرا داخل صنعاء مثلا. أصبح في خوف كبير لدى النخب السياسية والأنظمة السياسية في الوطن العربي. تراجعت الصحافة في سوريا، تراجعت الصحافة الاستقصائية في لبنان، تراجعت في اليمن، تراجعت في مصر، تراجعت في تونس. كثير من الدول العربية حصل فيها تراجع الآن.
الذي كانت بسبب كانت تمثل يعني كانت
كانت
قطعت
رائدة.
كانت رائدة وقطعت شوط مقبول يعني.
صحيح صحيح.
طيب في صعوبات ثانية يعني بعيداً عن الغطاء السياسي الملتبس هذا بشكل أو بآخر اللي له ظروفه، تعتقد في صعوبات أخرى مثلاً؟ هل الصحفيين نفسهم أصبحوا يخافوا أكثر، شعروا بعدم وجود حماية؟ هل يعني تعتقد في جزء؟
يعني أنا أقول لك أنه مثلاً في شبكة أريج إحنا نؤكد على الصحفيين أنه لا يشتغلوا إلا في القضايا التي لا تشكل خطورة على حياتهم، لكن والصحفي عندها الرغبة أنه يخوض غمار التحدي، لكن الإشكالية أنه تواجهك تحديات كبيرة، أهمها مثلا في اليمن. أنا أتكلم بشكل رئيسي عن اليمن، انعدام المعلومة والمعلومة الموثقة. هناك يعني صعوبة كبيرة في أنك تجد المعلومة الحقيقية في مؤسسات الدولة. كثير من المؤسسات لا تمتلكها اصلا.
لا تمتلكها يعني. هذا سؤالي بقول لك، يعني هل هي اصلا موجوده ولا مش عايزين، مش يعني لا. ما فيش رغبه بإعطائها.
يعني انت لو جيت تناقش مثلا مساله الوفيات والمواليد، عندك في اليمن ما عندكش المعلومه عن عدد الوفيات وعدد المواليد في اليمن مثلا، مش موثقه اصلا.
صحيح.
انت تجي تناقش قضيه متعلقه بالأسباب الوفيات في اليمن وتراجع الخدمات الطبية والصحية، تجي تشوف أنه لا عندك معلومات ولا إحصائيات عن عدد الوفيات ولا عن أسبابها، ولا في توثيق حتى لحجم الارتياد للمشافي، ولا مستوى العمل الطبي المقدم للناس. المعلومة نفسها منعدمة.
فانت كده
في اليمن قانون حق الحصول على المعلومات، وهذا كان يمثل نقله نوعيه يعني. صحيح. الحقيقه
وكانك افقدت مضمون يعني قوام الصحافه الاستقصائيه بشكل رئيسي يعني.
بالفعل.
طيب ايش، خلينا ناخذ بس يعني نعطي نوع من الـ 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 الامثله، نعطي امثله حقيقيه. ايش أعطينا أمثلة عن نماذج من الموضوعات التي أشرفت عليها، وأعطينا سياق كامل عن بدايته، عن الصعوبات التي واجهته، عن النتيجة التي وصلت له في النهاية يعني.
أقول لك، أنتجنا من اليمن مثلا تحقيقات متعلقة مثلا بالجانب الاجتماعي، كان زواج البدل، وهذا زواج البدل أنا أشرفت عليه. كان في صعوبة إنك تلاقي الناس يتكلموا إنه بيزوج بنته مقابل يأخذ مرأة لابنه، يعني بدل سلعة بسلعة، وكأنك تبيع وتشتري يعني في الإناث. وحصلت إشكالات كبيرة في هذا الجانب. كان من الصعوبات اللي واجهتنا إنه الناس مش راضية تتكلم، الناس تخاف إنها تتحدث إنها زوجت هذا النوع من الزواج، وهو أصلاً غير قانوني، غير قانوني، وفي التباس حول مشروعيته يعني. فكيف إنه الناس تتحدث عنه؟ الجانب الآخر إنه كان في تحقيقات عن مثلا العيادات الطبية المنتشرة في صنعاء، هذا العيادات اللي الناس بتشتغل فيها بدون قانون، بدون مؤهل، يكتسب خبرة في ضرب الإبر والمجارحة، ويشتي يعمل ختان ويعمل توليد ويعمل تجبير للكسور، ويشتي يعمل كل أنواع الطب يمارسها في دكان على الشارع بدون أي معايير، ولا حد يكلمه يعني، ولا حد يراقبه. يعني الصحفي عندما يجي يشتغل مثل هذا النوع من التحقيقات يواجه كثير من المشاكل، أولا لانعدام المعلومة بشكل دقيق، والشيء الثاني لأن الناس تخاف تتكلم في قضايا مسكوت عنها.
صح. هل خرجت هذه التحقيقات إلى النور؟ هل تم إنتاجها؟
أنتجت ونشرت ونافست اليمن، حصلت على عدد كبير من الجوائز في مؤتمرات أريج وخارج مؤتمرات أريج. كان في تحقيق عن السجينات، يعني بنت تسجن في قضية جنائية وبعدين أسرتها تتبرأ منها لأنها خريجة سجون وتصبح وصمة عار. يعني كانت في تحقيقات ومواضيع في غاية الأهمية.
أعتقد اليمن أيضا يعني بعيدا عن تفاصيل الصعوبات اللي هي لازم تؤخذ بعين الاعتبار لأسباب كثيرة، أول شيء لإتمام قوام الصحافة الاستقصائية ومحاورها، وأيضا للحفاظ على حياة الصحفي تمام، لكن اليمن يبدو بيئة خصبة تماما لعشرات الموضوعات في الصحافة الاستقصائية.
صحيح 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 صحيح.
طيب
اليمن يعني تخيل من ضمن الأشياء اللي عملناها إنه مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان، يعني إنك في أحيانا لا تجد حتى الدواء الذي أنت تعتمد عليه في حياتك يعني. فعندما تنتج مثل هذه التحقيقات تواجه صعوبة في إنك تقنع الناس إنهم يقبلوا بالحديث حولها، هذا أولا.
صحيح.
وبعدين في إنك تجمع المعلومات، لأنه بطبيعة الحال الصحافة الاستقصائية تعتمد على المعلومة الموثقة. صعب جدا إنك تكتب معلومة غير موثقة غير دقيقة غير يعني واضحة، وتكون يعني كل المصادر معلومة، كل البيانات والإحصاءات والأرقام تكون موثقة. ما يمكن ينشر أي موضوع ما لم يكن مستوفي لهذه الشروط.
وعشان كده يبدو مش فقط لأنه اليمن بيئة خصبة، ولأنه أيضا إنه يبدو الموضوعات يعني ملفتة تشد الانتباه بشكل كبير، وبالتالي إذا ما استوفت كل الشروط الخاصة بالصحافة الاستقصائية تجد
لا تنشر.
إذا استوفت الشروط، إذا استوفت الشروط ووصلت إلى يعني مراكز شو شاركت في مسابقات، وبالتالي تلفت النظر إلى درجة أنها لابد أن تحصل على جوائز ولابد أن تأخذ مراكز متقدمة.
صحيح صحيح.
طيب صحيح. هل عندكم أي خطط في المستقبل مع شبكة أريج فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية في اليمن؟
والله بغض النظر عن شبكة أريج، الآن بدأت مشاريع تظهر في الوطن العربي، مشاريع مماثلة ولكنها إقليمية يعني وطنية. مثلا في اليمن أصبح لدينا في اليمن شبكة اسمها يمان، هذه تعنى بالصحافة الاستقصائية، تدريب وتأهيل وإشراف وإنتاج تحقيقات. في سوريا شبكة اسمها سراج، في العراق، في عدد من الدول العربية أصبح في شبكات مماثلة لشبكة أريج، ولكنها تعنى بالدول هذه، إنتاج تحقيقات، تدريب، تأهيل صحفيين، إشراف على صحفيين على المستوى الإقليمي والوطني.
طيب
أصبحت أريج الآن يعني مشتيش أقول إنه دورها تراجع لصالح المشاريع الوطنية، ولكن أصبح دورها محدود. نعم، خلال السنتين أو الثلاث السنوات الماضية شبكة أريج يعني بدأت تهتم بقضايا ربما مشتيش أقول بعيدة عن الصحافة الاستقصائية، لأنها ما زالت في إطار الصحافة الاستقصائية، لكنها يعني بدأت تتراجع في مستوى الإنتاج. لأنه المشاريع الوطنية بدأت تظهر بشكل ملفت يعني.
قد يكون سبب هذا مثلاً إنه بالفعل البيئة أصبحت غير قابلة لإنتاج مزيد من الصحافة الاستقصائية الموثقة؟
يعني طبعاً مشاكل العامين الماضيين مع كوفيد 19 كان لها دور كبير في هذا التراجع. الجانب الآخر إنه الإشكالات التي تمر بالوطن العربي سواء في سوريا أو اليمن أو العراق أو ليبيا أو تونس أو كثير من الدول العربية أيضا ساهمت في هذا التراجع يعني.
في موضوع بصراحة من خلال ما طرحته من سرد في الصعوبات وفي آليات إتمام واستيفاء شروط الصحافة الاستقصائية، حماية الصحفيين يعني الظرف الذي حصل خلال السنوات الماضية والذي أشرت له بشكل أو بآخر في تراجع بعض الجهات التي تنتج موضوعات عن الصحافة الاستقصائية، في تراجع بعض الدول اللي كانت رائدة في إنتاج أنواع متقدمة من صحافة المعلومة الموثوقة، حماية الصحفيين. اليوم نشهد وجود ميليشيات، وجود جماعات، وجود أنظمة. تمام، قد تعتقد أنه يعني الصحفي هذا يمثل خطورة عليها، يعني ببحثه عن المعلومة الموثوقة أو نشر المعلومة الموثوقة. إيش رؤيتك أنت هل الصحفي يمكن أن يقوم بالعمل الصحفي أو الخاص بالصحافة الاستقصائية أو غيرها من الفنون الصحفية المختلفة إذا كان ذلك ممكن يعرضه للخطر؟
بالتأكيد في 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 مخاطر كبيرة يعني، لكن طبعا الصحفيين بيتلقوا تدريبات مكثفة في كيفية الحماية أيضا، مش بس كيف يعمل يعني في مجال الصحافة الاستقصائية أو في الفنون الأخرى، لكن أيضا في حماية نفسه يعني، وكيف إنه يتجنب كثير من المخاطر. في إشكالية أخرى أبو بكر متعلقة بهذا الجانب أو بجانب الصحافة الاستقصائية. طبعا الصحافة الاستقصائية مكلفة ماليا، مكلفة ماليا، وكثير من المؤسسات الإعلامية بالذات في اليمن يعني، وحتى في سوريا، وحتى في أيضا صعب أنها توفر الكلفة المالية والتي يتطلبها إنتاج تحقيق استقصائي، إضافة إلى أنها لا تستطيع كثير من وسائل الإعلام أن تمنح الصحفي الوقت الكافي للتفرغ لإنتاج تحقيقات استقصائية. لأنه يعني كثير من التحقيقات أحيانا تحتاج إلى عدة شهور من البحث والتدقيق والمتابعة واللقاءات والفرز والشغل على المعلومات وتوثيقها قبل بدء الكتابة يعني، قبل الوصول إلى المنتج النهائي. هذه كلها تحتاج إلى جهد ووقت طويل، إلى جانب إنها تحتاج إلى كلفة مالية. أنت يعني إذا كنت هتنتج يعني مادة تلفزيونية، فأنت بحاجة إلى إنك تأخذ كاميرا وتأخذ مصور ومنتج ومخرج وكل الطاقم يعني يذهب معك أينما ذهبت، وتتفرغ لعدة أيام للتصوير، ومن أجل أنك تخرج بفيلم لا يتجاوز 15 دقيقة. في الصحافة المكتوبة نفس الكلام، أنت بحاجة إلى يعني أقل تحقيق ممكن تنتجه في اليمن مثلا لا يقل عن شهر ونص إلى شهرين
من الجهد. ويكلف كم
متوسط؟ يعني في المكتوب يعني من 1500 إلى 2000 إلى 3000 دولار في المكتوب. ما بيش صحيفة في اليمن هتدفع للصحفي حتى التكاليف، مش بس يعني أجور، لا حتى التكاليف يعني صحيح. أمور فيها صعوبة.
بيجي رئيس التحرير بيقول لك أنا بشتغل بالدين
يعني. أيوة. ما بالك بالتحقيقات التلفزيونية الذي بتاخذ يعني كلفة إيجار كاميرا وطاقم يعني بيشتغل مع الصحفي. أحيانا توصل تكلفة التحقيق الواحد إلى 15 إلى 20 ألف دولار، وهذا مبلغ كبير يعني. الجانب الآخر إنه الوقت يعني، أنت كوسيلة إعلامية بحاجة إلى إنه الصحفي يتفرغ يشتغل لك بشكل يومي. كيف تمنحه وقت شهر أو شهرين إنه لينتج لك تحقيق واحد أو مادة فيلمية لا تتجاوز 15 دقيقة؟ فيها صعوبة، لكن في الدول الغربية أو الدول المتقدمة أحيانا يتم إنتاج تحقيقات أسبوعية يعني.
صحيح.
بس في معلومة متوفرة وفي طاقم شغال.
صح. وكأن الصعوبات متضادة. يعني لا وجود للمعلومة، تمام، والخطورة المشكلة للصحفي والتكلفة، فأحيانا وكأنها صعوبات متضادة. يعني تريد أن في النهاية بتخنق الصحفي، يعني إذا توفر المال لن تتوفر المعلومة، وإذا توفرت المعلومة لن توفر المال، وكأنه يعني تضيق الخناق وتقول له يعني يا أخي اجلس لا ما تشتغلش حاجة يعني. وهذا الفرق أعتقد ما بين الغرب الذي طبعا قطع شوط كبير جدا يعني ما وصل اللي وصل له هذا، تمام، حتى المؤسسات العربية اللي قطعت شوط كويس اللي تختار موضوعات في الصحافة الاستقصائية التلفزيونية تحديدا، تمام، أو حتى المكتوبة يعني بأشكال إلكترونية مختلفة، تمام، هي قطعت شوط مختلف لأنها لديها الرغبة، لديها توجه، لديها هدف إنها تستهدف صحيح. هذا الموضوع أو تترك هذا الموضوع وبهذا الشكل تمشي.
نعم.
تمشي. لكن أحب أن أرجع، بس أنا يعني أريد أن أعطي بس فكرة لها علاقة بحماية الصحفي، وبالتالي أنت تعطي الصحفي هذه الدورات التدريبية في تنفيذ الصحافة الاستقصائية، وأيضا تعطيه قدرات وآليات مختلفة لحماية نفسه، وبالتالي
نعم.
بالضرورة إذا وصل لمرحلة ووجد نفسه ماش قادر يحمي نفسه أو ليس لديه القدرة أن يحمي نفسه، بالتالي لازم يتوقف،
لازم يتوقف ونوقف التحقيق، يعني يلغى التحقيق ولا أنه يشكل خطورة على الصحفي.
حصلت تجارب عربيا أو يمنيا بهذا الشكل؟
حصلت في اليمن، وحصلت على المستوى العربي، وكثير من التحقيقات يعني وصلت إلى طريق مسدود، لأنه إما أن الصحفي يكمل التحقيق ويتعرض للمخاطر أو أنه يتوقف، فكان الخيار أنه يتوقف.
وكأن هناك موضوع قبل فترة طلع للإعلام عبر شبكة عربية محددة يعني، وبعدين سحب، صح؟ هل هذا
كثير بتحصل؟ طبعا.
هل هذا لخلل، هل هذا قد يكون لخلل في توثيق المعلومة ولا في خطر للصحفي؟
لا، هذه بتحصل، انه انت اذا قد نشرت التحقيق خلاص انتهى الموضوع. لكن احيانا بيسحب التحقيق عندما يكون في تقصير من الصحفي في توثيق المعلومة، او في تقديم معلومة حقيقية ودقيقة. يعني كثير من في زملاء صحفيين سواء في اليمن أو خارج اليمن يعني يعتمد على مصدر ربما مش موثوق في 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 التقديم المعلومات اللي يعني يتضمنها التحقيق، وبالتالي يعني يسبب الحرج لنفسه وللوسيلة وللشبكة اللي دعمت لإنتاج هذا التحقيق يعني. وعلى طول أي جهة أو وسيلة محترمة لا تقبل أنها يعني
تتعامل مع
تستمر سواء بالنشر أو أنها تتعامل مع صحفي من هذا النوع يعني.
صحيح.
وكثير أنها يعني على سبيل المثال في شبكة أريج نشر تحقيق قبل حوالي 5 إلى 6 سنوات حول شخصيات يمنية سياسية يمنية تستثمر في نخلة دبي. إنه يعني اشتروا عدد من السياسيين اليمنيين منازل في نخلة دبي، واتضح إنه المعلومات كانت غير دقيقة يعني، واضطرت شبكة أريج إنها تعتذر للجمهور وتعتذر للأشخاص الذين يعني نشرت أسماءهم. وتتخذ إجراء بحق الصحفي والمحرر الذي أجاز الموضوع. طبعا يعني ما لم فهي شبكة أريج تتعرض للمسألة القانونية يعني.
صح.
وعلى فكرة يعني ما فيش تحقيق ينشر أو كان ينشر من شبكة أريج إلا بعد أن يعرض على المحامي. كل دولة فيها محامي متخصص في قضايا النشر يراجع التحقيق من الناحية القانونية ويشوف إذا في ثغرات قانونية ينبه عليها قبل النشر، علشان تنشر التحقيق وانت واثق 100% إنه ما عليهش مشاكل يعني،
ومجهز نفسك للدفاع أيضا بشكل أو بآخر.
يعني المحامي بيطلعك يقول لك إنه المعلومة الفلانية فيها إشكالية، هل هي موثقة معك أنت؟ إذا عندك كل الوثائق ما عندك مشكلة يعني في النشر.
طيب خليني أخذك لمكان آخر بعيدا عن هذا الغموض والتوهان في الصحافة الاستقصائية، تمام. اليوم كلنا نعرف قبل سنوات 10 سنوات وأكثر كان هناك صحافة تقليدية ووسائل إعلام تقليدية، تلفزيون، راديو، يعني بعض اليوتيوب كان بشكل. اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي تدير رأي عام وتحرك ممكن رئيس دولة يعني في العالم العربي مش فقط في الدول المتحضرة والغربية يعني.
نعم.
سياق إشاعة، سياق فيديو، حتى رديء التصوير لحادثة هنا أو حادثة هنا غيرت من مسار وسائل الإعلام التقليدية، فأصبح يعني القناة التلفزيونية الكبيرة إذا ما راعتش في برامجها وفي مضمونها وفي محتواها استيعاب كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير التقليدية والتقنية والإلكترونية تفقد محتواها. سؤالي هنا، هل تعتقد إنه هذا المسار يمكن أن بالفعل يقضي على وسائل الإعلام التقليدية بعد فترة وجيزة؟
أنا في تصوري إنه وسائل الإعلام التقليدية بدأت تفقد كثير من مكانتها، يعني بالذات الصحافة المكتوبة. الصحافة المكتوبة تراجعت بشكل كبير، يعني تراجعت لصالح السوشيال ميديا، تراجعت لصالح التلفزيون، لصالح الآن صحافة الموبايل. احنا الان نتكلم عن انك كيف ممكن تنتج تحقيق تلفزيوني بالموبايل، تكون في مكان الحدث وتشتغل الموضوع تصوير وتسجيل ومونتاج وانت في مكانك، يعني
صحيح.
واصبح في دورات تدريبيه يعني تعطى للزملاء الصحفيين في كيفيه انتاج التحقيقات بالموبايل، يعني وأصبح في برامج وتطبيقات خاصة بهذا النوع من العمل الصحفي. أيضا صحافة البودكاست، السوشيال ميديا الآن بتأثر، لكن أنا في تصوري أن تأثيراتها سلبية، يعني لأنه الآن كل من ليس له علاقة بالصحافة أصبح صحفي، أصبح الشارع هو الذي يدير الإعلام.
صحيح.
يعني في وضع غير 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 صحي، غير منطقي.
بس هذا يبدو ايضا يعني في العالم كله،
في العالم كله. يعني تصور الان انت يعني تتكلم عن اشخاص احيانا في منتهى السفاهة، يعني
صحيح،
يعني يتصدروا المشهد. يعني على سبيل المثال في اليمن، لو تابعت في اليوتيوب، هذا اسمه المومري، يعني مصطفى، هذا عنده عدد مهول من المتابعين، وكلامه كله يعني لا يخرج من إطار السفاهة والإساءة، يعني طيب. ومع ذلك عدد كبير من المتابعين بيتابعوا،
طيب،
وبيحصل فلوس.
أيوة، طالما ذكرت اسم وذكرت توجه، طيب يعني عندي سؤال يعني شائك. اسمح لي أطرح لك إياه لو سمحت. يعني أنت وصفت صاحب هذا الفيديو، صاحب هذا الحساب، تمام؟ طيب الاثنين مليون اللي معه هذول إيش يمثلوا؟ ليش اشتركوا في حسابه؟
أحيانا يعني كثير من المتابعين يقول لك أشي أشوف إيش بيقول، يعني مش لأنه معجب به يعني، ولا ما يضحك.
طيب مئة ألف إيش يشوف؟ 200 ألف يعني عنده الرغبة والفضول إنه يشوف. طيب 2 مليون
2 مليون 2 مليون متابع،
يعني أنا أعتقد حاجة مزعجة جدا، وتسيء لمنظر اليمن في الشكل وفي المحتوى وفي الكلام في كل شيء. لكن طيب. أنا أتصور كنت أناقش موضوع مع قضية مع سيناريست سوري في أحد الحلقات السابقة، فكنت أناقش معه قضية إنه الناس توجه انتقادات لبعض ما تنتجه الدراما العربية المتأثرة برسائل غربية، يعني قد لا تتناسب مع المحتوى العربي أو الجمهور العربي، ولكن فكرة مشاهدة هذه الدراما العربية المستنسخة من الدراما الغربية نطاق واسع كبير جدا، يصل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من أقصى الساحل العماني إلى أقصى الساحل الموريتاني، والناس عندها الرغبة أنها كل هذا فضول. أنا أتصور أنه أيضا حصل نوع من يعني هبوط وانحدار للثقافة العامة، للمستوى العام، للقيم، وبالتالي الناس صحيح. أصبحت الناس، أنا إذا بكرة أقدم مضمون ما فيهوش رقص، ما فيهوش سفاهة، ما فيهوش شيء يعني خارج، أنا لن أجد من يشاهدني أو يشترك عندي، يعني
صحيح. وهذا الكلام ينطبق حتى على الفن يا أبو بكر،
صحيح.
الآن يعني أنت لو تجي تشوف أنه الفنانين الشباب اللي يعني مستواهم ضحل، خلينا بدون أزمة يعني، مستواهم ضحل ومستوى تافه يعني. عدد الجمهور اللي يتابعهم مهول. لكن الآن لو تقول لي الفنانة أم كلثوم يعني تجي تغني في مسرح، ما حدش حيشاهدها يعني.
صحيح.
الفنانين الشباب الصغار اللي بيقدموا، وبحبك يا حمار، الآن جمهوره أكثر من جمهور عبد الحليم وفريد والصنباطي.
وفي قصة قديمة
على الفن والثقافة يعني.
صح، في قصة قديمة يعني، أنا أريد أن أدخل في موضوع آخر، محور آخر وأخير. يبدو في قصة قديمة قالتها إحدى الفنانات الشرقيات المصريات يعني، قالت الجمهور عايز كده.
ما هو الجمهور عايز كده يعني.
صحيح.
والمشاهد أو القارئ أو المتابع للسوشيال ميديا عايز كده يعني. يعني أنت لو فيديو من 5 دقائق محتوى سيء، هتلاقي ملايين بيشاهدوا. لكن لو فيديو هادف وبيقدم محتوى راقي، هتلاقي عدد المشاهدين بالمئات يعني.
صحيح. طيب، أريد أن أختم معك بإطار شخصي. اليوم يعيش الصحفي اليمني وكثير من صحفي العالم العربي حالة غربة فرضت عليه الواقع السياسي، فرضت عليه لرغبته بأنه يبحث عن مستقبل أفضل لأولاده. كيف ترى، أو كيف، مش على مستوى الصحافة، على مستوى الصحفي اليمني، كيف يمكن أن يجد ذاته الصحفي اليمني اليوم في ظل هذه التجاذبات وهذا الوضع السياسي والإنساني والاجتماعي اللي فقد كثير من يعني مضمونه الإيجابي يعني؟
والله شوف، يعني كنت اليوم في حديث مع عدد من الزملاء الصحفيين كانوا في دورة تدريبية هنا في القاهرة يعني.
نعم.
هذا الوضع الملتبس يجعلك أحيانا تفكر فقط في كيف تعيش.
نعم.
مش كيف يعني ترتقي بمستواك المهني ويعني تبحث عن فرص أفضل للعيش والعمل والحرية والكذا. الآن يعني الوضع مثلا في اليمن يجعل كثير من الصحفيين اليمنيين يغادروا اليمن بحثا عن مكان آمن، مش بس يعني فرصة أفضل يعني. أنا أجد كثير من الزملاء وصل بهم الحال إلى أنه فقط أنا أشتي أخرج يعني، لأنه يعيش في بيئة غير صالحة للحياة، لا 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 مرتبات ولا دخل ولا سبل الحياة غير متوفرة يعني. ممكن يقضي أيامه كلها وهو في يبحث عن الوقود أو اسطوانة غاز، مش فقط لقمة العيش يعني، مش قادرين يعيشوا الناس. هذا الوضع الملتبس فرض على الناس انها احيانا تبعد. كثير من الزملاء يبحث عن فرصه افضل، يحاول من المكان الذي هو فيه انه يظل موجود يعني، على المستوى العام يظل موجود في الحياه الصحفيه، في الواقع الصحفي. لكن الظروف احيانا يعني قد لا تساعد على انك تجد فرصه يعني، بالذات في مكان الاغتراب يعني. انت مثلا، واحنا هنا في مصر كثير من الزملاء الصحفيين موجودين في القاهره لا يجد فرصه للعمل. اذا كان الصحفي المصري يعني يبحث عن عمل يعني، انت الذي جاي من دوله اخرى حتجد عمل يعني فيها صعوبه يعني.
صحيح.
ولذلك كثير من الزملاء يعني يحاول بس انه يكون موجود، يحاول انه يكون موجود. وضع صعب طبعا، اتمنى ان لا يستمر هذا الوضع. فالحياه اصبحت صعبه وقاسيه، والناس تعاني، سواء الذي موجودين في الداخل وفرضت عليهم الظروف البقاء ولم يتمكنوا من المغادره، او الناس الذي غادروا وأصبحوا عايشين فقط استكمال أيام يعني.
عادة الواحد بعد ما يمر على عليه جزء كبير دائما كانوا يقولوا إنه مدراء الموارد البشرية لما يجي يوظفوا واحد يقولوا له أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟
بعد يعني أنا أتخيل يعني
لكن
الوضع بعد 5 سنوات وضع سيء يعني يعني بالنسبة لنا في اليمن لا أفق.
لكن أنا أسألك يا عزيزي وأنت يعني الحياة المهنية والصحفية وال يعني على مستويات مختلفة، واليمن بيئة صعبة لعمل الصحفي بشكل أو بآخر يعني في عز نعم. الاستقرار اليمن بيئة صعبة صح. إيش تقييمك هل أنت راضي عن 20 سنة أو أكثر من 20 سنة من عملك الصحفي؟ راضي عن مسارك، راضي عن المهنية التي انتهجتها، راضي عن يعني أحيانا واحد يحاول إنه يقيم مسار حياة يعني إجمالا، ولكن أنا خليني أحصرها في العمل الصحفي والمهني آخر.
يعني الحياة مليئة بالنجاحات والإخفاقات يعني بالتأكيد يعني.
صحيح.
على المستوى الشخصي أنا يعني حققت كثير من النجاحات في مستويات مختلفة يعني. فيما يتعلق بالعمل الصحفي يعني. سواء على المستوى المحلي اليمني أو على المستوى الخارجي من خلال عملي كمراسل لعدد من وسائل الإعلام أو من خلال العمل الاستقصائي، لكن مع ذلك أشعر بأنه كان في يعني إمكان أننا يعني أحقق أكثر مما حققته يعني على المستوى الشخصي يعني. كان بالإمكان إنه تقدم حاجة أفضل يعني، لكن في النهاية هذا هو الذي كان متاح أمامك. حققت نجاح وحققت إخفاق والحياة كذا يعني. بس على المستوى الشخصي أنا راضي بما مريت به وخلاله على مدى السنوات الماضية، وبالذات في العمل على المستوى المحلي وحتى على المستوى الخارجي يعني. كان في شغل، أنا من بداية عملي الصحفي كنت يعني أحاول أن يعني أتمسك بالمبادئ المهنية في العمل، بالذات أيام إدارتي للتحقيقات في صحيفة الثورة يعني. ومعي طاقم من الزملاء الصحفيين، كنت يعني حريص كل الحرص على أن احنا نقدم منتج يعني فيه من المهنية والقدرات والذي يعني تحترم عقل القارئ على المستوى اليمني. ومن خلال عملي في مجلة المجلة والمواقع أخرى عربية كنت يعني أحاول أن أقدم نفس المنتج يعني. ومع ذلك الصحفي يعني لا يستطيع أن يقيم ذاته، الذي يقيمه هو القارئ يعني.
صحيح.
هو الذي بيقرأ له يعني. قد أكون نجحت في بعض الجوانب وفشلت في جوانب أخرى، وطبيعة الحال كذا يعني.
شكرا، أنا على مستوى شخصي سعيد بهذا الحوار.
حفظك الله أبو بكر.
يعني أنا عادة لا أختم بحديث، لا أعلق كثيرا بعد الضيف، ولكن كان السبب الرئيسي، وقلت هذا الكلام في أول حلقة من البودكاست، كان السبب الرئيسي للبودكاست هذا، وقلت للمقربين مني لو استمع لي شخص واحد في هذا البودكاست كان سيكفيني. وهذا السبب الرئيسي لأن لم أحاور كثير من زملاء في العرب من اليمن ومن كل الدول العربية، أحاول قدر الإمكان أني أتلمس بعض الجوانب الشخصية التي يمكن أن ندونها ونسجلها في تسجيل يمكن أن يراه أولادنا وأحفادنا بعد سنوات قادمة، إما يترضوا عن وضع إحنا بذلنا جهد فيه إنهم يصلوا فيه إلى بر الأمان قدر الإمكان، أو يحاولوا أن يحققوا شيء لم نستطيع أن نحققه. شكرا أستاذ خالد الهروجي الكاتب والصحفي اليمني.
أشكرك. شكرا إن إحنا شفناك وإن شاء الله نراك قريبا يعني.
إن شاء الله. وأعزائي المستمعين والمشاهدين دمتم سالمين.